بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في تعداد فضائل الشام وأهلها، وقد تقدم أن تلك البلاد المباركة حصن حصين من الفتن في آخر الزمان، وأن جيوش المسلمين تنزوي إليها وتكون الشام قاعدة لها. وذكرنا حشر الناس في آخر الزمان إلى الشام راغبين وراهبين، وأن منهم من يحشر طوعا ومنهم من يحشر رهبة وخوفا على نفسه عند ظهور الفتن، ومنهم من تحشره النار قسرا وهو شر الثلاثة. والشام ملاذ المسلمين عند حصول الفتن في آخر الزمان، لما رواه أبو داود وأحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، وهو حديث صحيح. قال إبراهيم بن الجنيد رحمه الله: سمعت يحيى بن معين وقد ذكروا عنده ملاحم الروم، فقال يحيى: ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث معقل المسلمين الشام، من حديث معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق. وهذا الأثر عن يحيى بن معين في تاريخ دمشق. قال ابن الأثير رحمه الله في كتاب النهاية: الغوطة اسم البساتين والمياه التي حول دمشق، وهي غوطتها، انتهى. ومعنى هذا الحديث أن حصن المسلمين الذي يتحصنون به يوم الملحمة، يعني يوم المقتلة العظيمة في الفتن التي ستأتي في آخر الزمان بالغوطة، وهي موضع بالشام كثير الشجر والماء، كائن إلى جنب مدينة دمشق وهي خير مدائن الشام. قال العلقمي رحمه الله، طبعا العلقمي غير ابن العلقمي قاتله الله، قال العلقمي: هذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكناها في آخر الزمان، وأنها حصن من الفتن. ومن فضائلها أنها دخلتها 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أفاده ابن عساكر، انتهى من عون المعبود. ولهذا كان لمدينة دمشق الحظ الأوفر من ميراث النبوة على مر العصور، وكانت من أكبر رواية مراكز رواية الحديث والعناية به. ولعل كتاب تاريخ ابن عساكر الذي هو بحق أكبر وأوسع تاريخ لمدينة من المدن الإسلامية، هذا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أصدق شاهد على ذلك، حيث ضم ترجمة حوالي 10,000 علم من الذين نسبوا إلى دمشق حتى عصره، يعني حتى عصر ابن عساكر. وقد قال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله: إن الإنسان لو أراد أن يسند حديثا في عصرنا، طبعا الإمام ولي الله الدهلوي من المتأخرين، يقول: لو أراد الإنسان أن يسند حديثا في عصرنا هذا لا يمكنه أن يجد إسنادا لا يمر بالدمشقيين، وذلك لوفرة وغزارة المحدثين الذين أقاموا بدمشق. ومن أواخرهم الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، وهذا من أعظم من نشر الحديث في دمشق والشام في الزمن المتأخر جدا. ومن الأعاجيب كما نعلم أن محدث عصرنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قد هاجر به أبوه إلى دمشق فنشأ فيها، وكان معلما من معالم الحديث النبوي بالشام. فإذا هذه المدينة قد اصطفى الله لها خيرة عظيمة من خلقه. ومن الكتب المعاصرة جهود علماء دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر لبديع اللحام. على أي حال، كتاب تاريخ دمشق بن عساكر موسوعة ضخمة جدا تبين العدد الكبير من المحدثين الذين أقاموا بدمشق، وهذه مدينة واحدة من مدن الشام، فكيف بمن أقام في حمص وحلب وغيرها من أقاليم الشام وبيت المقدس. وروى ابن عساكر عن ابن محيريز، ابن محيريز من التابعين، قال: خير فوارس تظل السماء، يعني خير الفوارس الذين تظلهم السماء، فوارس من قيس يخرجون من غوطة دمشق يقاتلون الدجال. وقد روى الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه وأبو الحسن الربعي وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لي: عوف؟ فقلت: نعم. فقال: ادخل. قلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. ثم قال: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة، قبل قيام الساعة احفظ ستة أشياء ستحصل، أولهن موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني. قال: قلت: إحدى، هذه واحدة. قال: والثانية فتح بيت المقدس. قلت: اثنين. قال: والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم. طبعا الموتان الوباء الذي يميت ويهلك، وأما قعاص الغنم فهو داء يميت الدواب فجأة، يميتها فجأة. هذه كم صارت؟ ثلاث: موتي، فتح بيت المقدس، الطاعون، والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظمها. قل: أربعا. والخامسة: يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيتسخطها. قل: خمسا. والسادسة: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الراية، تحت كل راية 12,000، فسطاط المسلمين يومئذ في الأرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق. والحديث صححه الألباني وأصله في البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. إذن الغوطة دمشق، لازلنا نحن الآن في فضائل الشام. وروى ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم، الملاحم يعني المعارك الضخمة الضخمة الكبيرة العظيمة، قال: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين، حسنه الألباني. ورواه ابن عساكر ولفظه: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي. بعث الله من دمشق بعثا من الموالي. الحديث: إذن يوم الملحمة يوم عظيم، الشام فيه حصن المسلمين وملاذهم من الفتن، وجنود دمشق من خير أجناد الأرض. وسيأتي الكلام في الملاحم إن شاء الله. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ودابق هذه بلدة بقرب حلب، ينزل الروم عندها وتكون مقرا للمعركة الكبيرة التي هي بين الروم والمسلمين. قال: فيخرج إليهم جيش من المدينة، قيل من حلب وقيل من دمشق وهو الراجح، وقيل من المدينة، المدينة النبوية. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، لأن في الجيش هذا ناس أصلهم من الروم وأسلموا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم. فينهزم ثلث يعني من جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الباقين يفتحون القسطنطينية ويهزمون الصليبيين في مرج دابق، يهزمون مليون صليبي، مليون في مرج دابق. قال: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، إذن هذا فتح غير الذي كان أيام محمد الفاتح، هذا فتح سيكون، ومعنى ذلك أن النصارى سيستولون على القسطنطينية مرة أخرى، هذه التي في تركيا الآن. قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني بعد المعركة استراح المسلمون من ذلك المجهود العظيم وعلقوا سيوفهم بأشجار الزيتون. قال: إذ صاح فيهم الشيطان، الشيطان ما كان ليترك المسلمين يهنؤون بالنصر، فيصيح الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. وبما أنهم خرجوا من دمشق وهذا الصوت الآن يقول لهم: المسيح الدجال خلفكم في أهليكم، يريد أن يستثيرهم ليرجعوا. فإن الإنسان إذا خوف بمصير أهله خاف. فيخرجون وذلك باطل، يعني كلام الشيطان كذب وما خرج الدجال حقيقة. فإذا جاءوا الشام خرج، إذا رجعوا من القسطنطينية التي هي في تركيا وجاءوا الشام خرج الدجال فعلا حقيقة. فبينما هم يعدون للقتال، لقتال الدجال ومن معه، قال: يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله يعني الدجال المسيح، إذا رأى ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء، ف فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد عيسى، فيريهم، يعني يري عيسى المسلمين دمه، يعني دم الدجال في حربته، في حربة عيسى عليه السلام. وقد روى الحاكم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. فإذا كل المؤمنين في العالم سيهاجرون إلى الشام. والحديث صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: ليأتين على الناس زمان يكون للرجل أحمرة، جمع حمار الدابة المعروفة، يحمل عليها إلى الشام. إذن يؤجر ظهرها في الركوب. قال: أحب إليه من عرض الدنيا، يعني يكون هذه الدواب التي يحمل عليها بالأجرة إلى الشام تكون أحب إلى صاحبها من عرض الدنيا. والحديث رواته ثقات. وقد جاء عن حذيفة، ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقول الصحابي من جهة رأيه. ومن مناقب الشام أيضا أنها منزل الإيمان وبها عمود الكتاب. فقد روى الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. صحيح الألباني. قال الحافظ رحمه الله: وقال الطبراني، أو أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. قال: وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام. فتح الباري. هذا الذي قال عنه ابن حجر بسند الحسن قد رواه الطبراني، وروى البيهقي في دلائل النبوة، والطبراني في مسند الشاميين، وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي ساطعا حتى استقر بالشام. وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق، وصححه الألباني في تخريج المشكاة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك، ثابتين على الإيمان، وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان، وأي مدح أتم من ذلك؟ انتهى كلام العز رحمه الله. طبعا العز هو من أهل دمشق، ولكنه ذهب إلى مصر بعد ذلك وأقام فيها إلى أن مات رحمه الله. وحادثة بيعه للمماليك مشهورة، وكان القاضي بمصر سلموا له من فقهه وعلمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه، وهم حملته القائمون به، مجموع الفتاوى. وقال أيضا: وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان، ومن يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل وقت. انتهى. وقال أيضا: فالشام فيها مبعث أنبياء الله، فيها مبعث أنبياء بني إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها مسرى نبينا، ومنها معراجه، وبها ملكه وعمود دينه وكتابه، وطائفة منصورة من أمته، وإليها المحشر والمعاد. مجموع الفتاوى. كلمة عمود وما شابهها، الكلمة التي وردت في الحديث عمود، عماد، عمدة، عميد، يدل على شيئين: قيام الشيء بنفسه بحيث لا يعتمد في قيامه على غيره، بل هو عمدة وعمود وعميد، فيقوم بنفسه ويقيم غيره ولا يقوم على غيره. الثاني اعتماد غيره عليه في القيام. إذن قيام الشيء بنفسه بحيث لا يعتمد على غيره، الثاني اعتماد غيره عليه. وتطبيقات هذه اللفظة كثيرة، فيقال عمد الشيء إذا أقامه، والعماد ما أقيم به، والعماد الأبنية الرفيعة، والعماد والعمود الخشبة التي يقوم عليها البيت والخيمة، والعمدة في اللغة ما يعتمد عليه، والعميد في اللغة السيد المعتمد عليه في الأمور. ويقال للقوم: أنتم عمدتنا الذين يعتمد عليهم، وعميد القوم وعمودهم يعني سيدهم، وفلان عمدة قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما يحزبهم. ويقال أيضا: العماد والعمود والعمدة والعمدان، يعني رئيس العسكر لسان العرب. فقوله عمود الكتاب، رأيت عمود الكتاب إلى الشام، أخذ إلى الشام، إيش معناها عمود الكتاب؟ يعني ما يعتمد عليه من الإيمان الثابت والدين القويم والعلم الراسخ. عند حصول الفتن ووقوعها يكون الإيمان بالشام مثل عمود الخيمة الذي لا قيام للناس بدونه، ويكون الإيمان راسخا فيها قويا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يبين أن الإيمان أهل الإيمان إنما يكونان في آخر الزمان ببلاد الشام، ويكون هنالك الثبوت الإيماني والثبات والتثبيت، ولذلك يأوي الناس إليها، فيكون عمود الإسلام قائما بالشام، وأهله لا يخنعون ولا يخضعون، وتكون الملاحم ثم، لأن الناس الذين يواجهون عندهم قدرة على المواجهة كلهم بالشام. فسيقاتلون الصليبيين في مرج دابق، وسيقاتلون اليهود مع الدجال في بيت المقدس، فهناك ملاحم كثيرة تنتظرهم كبيرة. ومما ثبت في السنة في فضائل الشام أن خيار أهل الأرض أيام الفتن ألزمهم الشام، وهي مهاجر إبراهيم الخليل، وذلك لما رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. مهاجر اسم المكان هذا، أين هو؟ الشام، لأن إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى الشام، فأين مهاجر إبراهيم؟ الشام. وخيار أهل الأرض في آخر الزمان الذين يلزمون مهاجر إبراهيم فيذهبون إليه ولا يخرجون منه إلا في الجهاد. قال فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. صححه الألباني في سلسلته. ما معنى حديث ستكون هجرة بعد هجرة؟ يعني ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة، لأن هجرة المدينة انقطعت بالفتح، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو سفر، خلاص صار سفرا، صار سفر طاعة إذا كان يريد الصلاة في المسجد النبوي أو يطلب العلم أو يصل الرحم أو ونحو ذلك. أما هجرة من مكة التي كانت بلاد كفر إلى المدينة التي هي قاعدة الإسلام في ذلك الوقت، انقطعت هذه الهجرة بفتح مكة. بقيت الهجرة العامة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما الهجرة الخاصة من مكة للمدينة حتى يقال للشخص مهاجري ويكون من المهاجرين فهذا انقطع. لكن بقيت هجرة إلى الشام في آخر الزمان، لأن الشام هي دار المؤمنين وباقي الأرض كلها فتن، كلها فتن. فمن كان من الناس فيه دين وخير في آخر الزمان سيهاجر إلى الشام طائعا مختارا، إذا كان يريد مصلحته الدينية ويريد تجنب الفتن سيهاجر هجرة شرعية يؤجر عليها أجر الهجرة إلى الشام. قال الخطابي رحمه الله في حديث تكون هجرة بعد هجرة، معنى الهجرة الثانية أنه هجرة بعد هجرة ثنتان، الهجرة الأولى الهجرة إلى المدينة، طيب الهجرة الثانية ما هي؟ قال الخطابي في معالم السنن معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام، يرغب عليه الصلاة والسلام في المقام بها وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. انتهى. قال شيخ الإسلام بن تيمية فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنه، ومهاجر إبراهيم هي الشام. وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا، يقول ابن تيمية الذين هاجروا من حران. ابن تيمية أصله من وين؟ من حران. حران كانت في العراق، بحسب التقسيم السياسي الآن تقع في جنوب تركيا، أقصى جنوب تركيا الآن، يعني قريبة من سوريا، لكن أصلا كانت في العراق. كانت عائلة ابن تيمية تقطن حران، ثم هاجر أبوه من حران إلى دمشق. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي هذا الحديث تكون هجرة بعد هجرة بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره، وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة إلى مهاجره عليه الصلاة والسلام انقطعت بفتح مكة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال القاري في مرقاة المفاتيح: ويبقى في الأرض شرار أهلها، شرح العبارة هذه يقول: أي أهل الأرض من الكفار والفجار، تلفظهم يعني ترميهم، أرضوهم ترميهم من ناحية إلى ناحية بالفتن التي فيها. قال الشراح: يعني ينتقل من الأراضي التي يستولي عليها الكفرة خيار أهلها، ويبقى خساس تخلفوا عن المهاجرين رغبة في الدنيا ورهبة عن القتال، وحرصا على ما كان لهم فيها من ضياع ومواشي ونحوهما من متاع الدنيا، فيتركون الهجرة إلى الشام ارتباطا بمواشيهم وزروعهم وعقارهم. قال: فهم لخسة نفوسهم وضعف دينهم كالشيء المسترذل المستقذر عند النفوس الزكية. قال: وكأن الأرض تستنكف عنهم فتقذفهم، والله سبحانه وتعالى يكرههم فيبعدهم من مظان رحمته ومحل كرامته، فلذلك منعهم من الخروج. يعني كأنه قيل اقعدوا مع القاعدين. قال: وثبطهم قعداء مع أعداء الدين نحو، يعني هذا كقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: تحشرهم النار مع القردة والخنازير، أي تلازمهم النار ليلا ونهارا، وتجمعهم مع الكفرة الذين هم باعتبار صغيرهم وكبيرهم كالقردة والخنازير، فتبيت النار معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، والقيلولة استراحة النهار. انتهى. وقال في عون المعبود: وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، يعني هؤلاء المتخلفين الذين ما هاجروا إلى الشام في آخر الزمان لما وقعت الفتن واستولى الكفار على الأرض وكل المؤمنين اجتمعوا بالشام، وهؤلاء تركوا الهجرة إلى الشام رغبة في الدنيا. قال في الحديث: وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، إيش معناها؟ أي تجمعهم وتسوقهم النار فيفرون هؤلاء والشرار مخافة النار مع البهائم من القردة والخنازير. فإذا فروا وين راحوا؟ ذهبوا إلى البرية مع الوحوش، والنار لا تفارقهم بحال. وليس هذا حشر يوم القيامة، وإلا قيل تحشر شرار أهلها إلى النار، ولا يقال تحشرهم النار. فإذا انتهى، فهذه النار التي تخرج من حضرموت من قعر عدن التي تسوق الناس، تسوق الناس متخلفين عن الهجرة، تسوق شرار الخلق، لأن الخيار ذهبوا إلى الشام طائعين مختارين قبل خروج النار. وها هنا فوائد: أولا، أن الهجرة إلى أرض الشام آخر الزمان ليست مجرد هجرة من أرض إلى أرض، وإنما هي هجرة من بلاد البلاء والفتنة والكفر إلى أرض الجهاد والملاحم. فمن هاجر إلى الشام في آخر الزمان قاتل وجاهد في سبيل الله، وفي ذلك عز وشرف. ومن لم يهاجر إلى الشام في آخر الزمان أركس في الفتنة حتى يموت، أو تحشره النار قسرا إذا خرجت من قعر عدن، تحشره إلى أرض المحشر رغما عنه. ولما كانت الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته تعلم الوحي معه والجهاد معه، كانت هذه الأخيرة أيضا هجرة شرعية عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها وأمر بها وحث عليها، وأن أهل الإيمان لا بد أن يهاجروا إلى الشام في آخر الزمان، وأن فيها جهاد عظيم يكون وفرار من الفتن. ثانيا، قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: الهجرة الاسم من الهجر، وهو ضد الوصل، ثم غلب ذلك، يعني إطلاق اللفظة هذه الهجرة، على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية. قال العراقي رحمه الله: وتقع الهجرة على أمور. الهجرة الأولى، وما المقصود بها؟ الهجرة الأولى، الهجرة الأولى، الهجرة الأولى. طيب، الهجرة الأولى في العهد النبوي من مكة إلى الحبشة. قال العراقي: الثانية من مكة إلى المدينة. الثالثة هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مكة، من أماكن أخرى. الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة. الخامسة هجرة من هجرة ما نهى الله عنه، أنك تهجر أي محرم وأي منكر. السادسة الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة. السابعة هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، يعني عموما بغض النظر مكة الحبشة المدينة إلى الحبشة، عموما تطلق الهجرة على هجرة من بهاجر، من ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأنه في بلاد الكفر لا يقدر على إظهار الدين، فهذه هجرة واجبة. الثامنة يقول العراقي: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها. فهذه ثمانية أقسام للهجرة، انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله. ثالثا، تظهر بالمثل المطابق، يعني حران كانت بلدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فلما أغار عليها التتر وصارت تحت حكم الكفار، انتقل مع أبيه إلى دمشق، وكان عمر شيخ الإسلام 7 سنين. وتجشم الصعاب يسيرون ليلا خوف العدو، ويحملون متاعهم وهو كتب العلم على عجلة لعدم توافر الدواب. وبلغ شيخ الإسلام ما بلغ في الشام، وفي دمشق نشأ وترعرع وتعلم، وكان أشياخه، وكان جهاده في الشام ضد التتر، وكان النصر العظيم للمسلمين على التتر، وأقام الله في الشام السنة، وكان من المجددين من كان كشيخ الإسلام. ومن المعلوم في هذا الزمن المتأخر ما حصل من هجرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مع والده وأهله من بلادهم، بلاد الأرناؤوط الألبان، من ألبانيا إلى دمشق، فنزل فيها وكان تعلمه فيها وشيوخه منها، وأقام الله به السنة، وكان حربا على البدعة. نلاحظ يعني أن هناك هجرة لبعض العلماء كانت مؤثرة فيهم إلى الشام، ودمشق من أعظم مدن الشام التي حصل بهجرة علماء إليها خير عظيم للمسلمين. من جملة فضائل الشام وجود المسجد الأقصى فيها، لأن فلسطين من الشام. قال النووي رحمه الله: سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. متفق عليه. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى في أرض المحشر. يعني هذا بيت المقدس نعم المصلى، مكان الصلاة، نعم المصلى في أرض المحشر والمنشر. وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط، أو قال قوس الرجل، حيث يرى منه بيت المقدس، أي موضع ترى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: أصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى حديث أبي ذر رضي الله عنه، يعني هذا الحديث. أهل الشام في فلسطين وغيرها لما ضعفوا في تمسكهم بدينهم سلط الله اليهود فاحتلوها، كما ضعفوا في سوريا فسلط الله النصيرية فاحتلوها. ولا تعود فلسطين ولا سوريا ولا لبنان إلى حكم الإسلام إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم. من الفضائل التي ذكرها العلماء للشام شهادة الطاعون. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. والبلاء للمؤمن كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وتمحيص للذنوب والخطايا وزيادة في الحسنات وتذكير بنعمة الله. وقد كان من رحمة الله بأهل الشام أن أرسل هذا الطاعون فجعله رجزا وعذابا على الكافرين، ورحمة وأجرا ومغفرة ورفعة للمؤمنين، ولمن أصيب به أجره شهيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. وهذا إسناد ثلاثي صحيح في مسند أحمد، ومما يعد من فضائل بلاد الشام، لأنه ذكر في الحديث أن هذا الطاعون الذي أرسل إلى الشام شهادة ورحمة. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغى، قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعو لي المهاجرين الأولين. في القضايا الكبار عمر كان يستشير ويجمع الكبار، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، ادخل الشام وأكمل المهمة. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعاهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش، يعني لو كانوا من مسلمة الفتح، لو متأخر إسلامهم من قريش، لأن للرجل من قريش قوة الرجلين من غير قريش، يعني في الرأي. فقال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. الحديث: هذا الطاعون المعروف بطاعون عمواس كان سنة 18 للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عمواس، وهي بين القدس والرملة، لأنها كان أول ما نجم الداء بها، ما ظهر الطاعون ظهر منها، ولذلك نسب إليها فقيل طاعون عمواس باعتبار مبتدأ ظهوره. قال: ثم انتشر في الشام فنسب إليها فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام ابن كثير من البداية والنهاية. قيل مات فيه 25,000 وقيل 30,000، طبعا كان منهم صحابة عظام وسادات كبار في الأمة مثل معاذ بن جبل وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي منيب الأحدب قال: خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون وقال: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. يعني شوف نحن موقفنا كيف لما يصير في مرض في النفور الشديد. ومعاذ لما علم أن هذا قدر الله، وأن هذا القدر الواقع، وأن هذا الطاعون شهادة، وأنه رحمة، وأن من نزل الطاعون وهو بأرض لا يخرج منها، خلاص استسلم لأمر الله وقال اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ فقال عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فقال معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والاستسلام لأمر الله واليقين والتوكل على الله والاستبشار بالشهادة ما عندهم فيها. كل منهم يوصل آخر. والحديث هذا الذي رواه أحمد صححه الألباني صحيح الترغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام من فضائل الشام أنه دعا لأهلها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وحط من ورائهم. رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح. قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ورجال الصحيح غير علي بن بحر وهو ثقة، مجمع الزوائد. وفي رواية البيهقي وأحط من ورائهم، ومعناها احفظهم كقوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم يعني دعوة المؤمنين تحيط من ورائهم، رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. فشبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط المانع من دخول العدو عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها كانت سورا وسياجا عليهم، فأخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام. هذا كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فإن قيل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مكتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، فقال له رجل وفي عراقنا، فأعرض عنه فردد هذا ثلاثا، كل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا فيعرض عنه، فقال عليه الصلاة والسلام بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. وقد سبق هذا الحديث، فهذا الحديث فيه الدعاء بالهداية إلى الإسلام، واستجاب الله دعاء نبيه في البلاد الثلاثة ودخل الإسلام العراق والشام واليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالهداية لهذه الأمصار الثلاثة، وبوب البيهقي باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن والشام والعراق بالهداية وما ظهر فيه من الإجابة. هذا لا ينافي قضية أنه ما دعا بالبركة للعراق تنبيها لأهلها على الفتن التي تكون من جهتهم وتجنبها، وقد وقع كثير منها في العراق. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقد تحقق ما أنبأ به عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق كالقتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية وخروج الخوارج بعد ذلك وما حصل بين الصحابة في معركة الجمل. فالحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام. سنكمل الحديث حول فضائل الشام وما أخبر به عليه الصلاة والسلام في النصوص الأخرى عما لها من الخير والبركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.